الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك. أو نبدأ بمقدمة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه بداية القراءة في هذا السفر المبارك العظيم، وهو شرح الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، بشرح العلامة محمد أمان ابن علي الجامي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نسأل الله عز وجل أن يعلي درجة الإمام ابن تيمية في عليين، وأن يجزيه خير الجزاء عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه مجدد بحق في زمانه وعصره لمن درس من تعاليم الإسلام، فأحيا الله عز وجل به هذه الأمة، وأحيا الله عز وجل به هذه الملة، وأجر الله عز وجل على يديه من الخير ما نحسبه به صار وليا من أولياء الله. فكم دمغ من بدعة، وكم أسكت من فتنة، وكم أبدى من فائدة، وكم شرح لقاعدة، وكم أصل وفصل وهذب وقرب رحمه الله تعالى، حتى كأنما هو رجل أخذ علم المتقدمين فسهله وقربه لمن أتى بعده. ولهذا فالناس عيال على كتبه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. كل هذا بجمع بين الأثر والنظر، فإن جاء الأثر فهو إمامه العالم المتبحر في الحديث والإحاطة بالروايات، حتى قيل كل حديث لا يعرفه ابن تيمية رحمه الله تعالى فليس بحديث. وأما باب النظر والعقل فدونك إياه، فهو الرجل الذي أسكت علماء الكلام وأضحكهم على أنفسهم وأظهر عوار مناهجهم، فهو صاحب النقل الصحيح وصاحب العقل الصريح، فاجتمع له الأمران كيف لا، وقد وضع كتابا لم يوضع في هذا الباب نظير له، وهو كتاب درء تعارض العقل مع النقل. فإذا تكلم في طائفة من طوائف المتكلمين عجزت الطائفة نفسها أن تتصور أفرادها، أن تتصور مذهبها كما بينه وصوره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ما خاض جولة إلا كان النصر حليفه، كيف لا وهو الذي يخوض الجولات بميراث محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضره من خلفهم. فكان يواجه ما لم يواجه سواه في العصور المتأخرة، واجه دولا، واجه قضاة لدى هذه الدول، واجه عواما من الناس، واجه كل صنوف أهل البدع. ولهذا لا عجب أنك ترى العداوة له كانت ولا زالت، فهو الرجل الأول المطلوب على قائمة الإرهاب الشرعي، يرهبون به عدو الله، الرجل المطلوب على قائمة هذا الإرهاب لأعداء الله الأول حتى في زمننا هذا حتى في زمننا هذا منذ أن كان ابن تيمية وإلى الآن محارب الرجل الأول، لا يتقدمه أحد. احضروا ابن تيمية، احضروا كتب ابن تيمية، ده مطلوب عالميا في كل قرن على رأس قائمة الإرهاب الشرعي الموجود في قول الله عز وجل ترهبون به عدو الله وعدوكم وخرم دونهم، ابن تيمية رحمه الله تعالى. ثم يليه المجدد الثاني إمام الدعوة رحمة الله عليه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، الذي فتح الله له باب توحيد العبادة فشرق فيه وغرب وصنف المصنفات التي لا تعرف لأحد سبق ولا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، مع أنه من حسناته فيما نحسبه الله حسيبه، إلا أن الله فتح له من أبواب التصنيف ما دمغ الله عز وجل به الوثنيين القبوريين هؤلاء، وأظهر الله عز وجل به التوحيد، وقوى الله عز وجل عزيمته، وأنار الله سبحانه وتعالى بصيرته، حتى استل هذه المصنفات من بين الثنايا كلام المتقدمين مصنفات لا نظير لها. كتب ابن عبد الوهاب وجدت على غير مثال سابق، كتب ابن عبد الوهاب وجدت على غير مثال سابق، فليس لكتاب التوحيد مثال سابق على نفس النسق، ولا لمسائل الجاهلية، ولا لثلاثة الأصول، ولا للقواعد الأربع، ولا لكشف الشبهات، ولا حتى لما كتب في التفسير كتب في التفسير على نسق فريد جديد، جعل التفسير مسائل كل مسألة تحتاج إلى مجلد لتشرح فيه. فرحم الله عز وجل الإمام محمد بن عبد الوهاب الذي هو الإرهاب الثاني أيضا على قائمة الإرهابيين لأعداء الدين. فلهذا ينسب كل سلفي إلى ابن تيمية وإلى ابن عبد الوهاب في العصور المتأخرة بعد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ومعنا سفر عظيم له، وهو الفتوى الحموية الكبرى، وقد تصدى لها بالشرح مجدد أيضا في هذا الزمان من المجددين، وهو العلامة محمد بن أمان بن علي الجامي رحمه الله تعالى الحبشي، الذي بدأ مبكرا في طلبه العلمي في الحبشة، حفظ القرآن مبكرا وتناول بعض العلوم، ثم انتقل إلى المملكة العربية السعودية ولو تقريبا 20 سنة بعدما حج بيت الله الحرام ومكث، ثم تلقى العلم على يد الأشياخ الموجودين، منهم العلامة محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه، ومنهم العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، ومنهم العلامة محمد الأمين الشنقيطي، ومنهم العلامة عبد الرحمن الإفريقي، ومنهم سلة من العلماء الذين أدركهم في هذا الوقت فتتلمذ، وكان نجيبا صاحب عقيدة وغيره، حتى شفع له الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، فعين بعدما تخرج من الجامعة وحصل على ماجستير وحصل على رسالة الدكتوراه من دار العلوم في القاهرة، الشيخ محمد أمان الجامي حصل على الدكتوراه من القاهرة، وأيضا تتلمذ على يد الشيخ محمد خليل هراس والشيخ المفضال عبد الرزاق حمزة العلم هذا الذي كان له المجلس الذي كثر طلابه فيه في الحرم المكي رحمة الله عليه، ثم صار علما من أعلام العلماء. تخرج على محمد أمان الجامي ربيع بن هادي، فهو من مشايخ شيخ ربيع، والشيخ زيد المدخلي، شيخ محمد أمان الجامي من مشايخ شيخ زيد المدخلي، وثل أيضا من العلماء، والشيخ علي بن ناصر فقيه أيضا تخرج على يد محمد أمان الجامي، وقد ابتلي رحمه الله تعالى من أهل البدع والانحراف ومن أهل الزيغ، حتى هجم عليه في مسجده وقت إعطاء محاضرة يوما ما، وكانوا يريدون قتله لولا أن الله عز وجل نجاه منه مهربا رحمه الله تعالى، هربوه منهم ولم يتمكنوا منه رحمه الله تعالى. شيخ محمد بن أمان الجامي اعتنى بالعقيدة السلفية الصحيحة ونشرها، واعتنى أيضا بالرد على الأفكار المنحرفة، حتى أيضا نسب أهل السنة اليوم إليه، هو الأصل الجامية ثم المدخلية، وهذا راجع لدور هذين العالمين الكبيرين في درء الفتن والضلالات وإنقاذ الأمة الحمد لله من شباك الحزبيين الذين اغتر بهم كثير من الشباب في المملكة. الشباب كانوا حول صفر وسلمان ونصر العمر وعائد القرني، وهؤلاء الشباب معهم يجمعون بالرقائق من ناحية، إثمان انتقاد للحكومة وكلام في أساليب الغزو الفكري، وهما طعمان يصطاد بهما شباب. تريد أن تدمع عيناك؟ عندهم المواعظ وعندهم وعندهم. تريد أيضا أن يفعل فيك بقى التمرد على الأوضاع المخالفة، وهؤلاء ينطقون بالحق ليسوا كالعلماء المحمطين الذين هم عملاء للسلاطين، عملاء للسلاطين وغير ذلك. فلهذا نسب أهل السنة اليوم إلى المداخلة وإلى كذا، ولهذا لا تجد أحدا ينتقص هذين الشيخين إلا وهو زائغ. وكما قلنا وكررنا دائما، فرق بين أن تخطئ العالم وبين أن تطعن في العالم. على ما تطعن في ربيع بن هادي؟ إيه السبب؟ ما السبب؟ ما السبب تطعن في ربيع بن هادي؟ ما هو السبب؟ ما السبب تطعن في محمد أمان الجامي؟ ما السبب تطعن في زيد المدخلي؟ ما هو السبب النجمي؟ ما هو السبب؟ ما هو السبب؟ انظر إلى النتاج بكل حيادية. قربوا السنة ونشروا كتبها، والحمد لله كان لهم القدر الأعلى الأعلى في رد اعتداء المعتدين من أهل البدع المنحرفين والذود عن هذا الدين، ولله الحمد. وهذا مقام من ارتقى في أعين أهل السنة والجماعة، فالله عز وجل بهذا الصنف يقر عيون الموحدين وأهل السنة المخلصين بهذا الصنف الذي يذب عن الدين ويجعل عرضه كلأ مباحا لا يبالي أيهم يطعن فيه أيهم يسبه، من في سبيل أن يصفو هذا الدين وأن يتميز منهج سيد المرسلين وصحابته الغر الميامين للناس أجمعين. لابد من ضريبة، لابد من ضريبة، طارة تكون بالقتل، طارة تكون بالسب والشتم، طارة تكون بالطرد، طارة تكون بالرجم. هذا سبيل المؤمنين في كل عصر، في كل عصر كان هذا من المرجمين، من الأنبياء، من المرجومين، هذا من المخرجين، هذا من المقتولين. إن الذين كفروا بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين أمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. هذه ضريبة معروفة، ضريبة ألف لام ميم حسب الناس يتركوا يقولوا آمنا وهم يفتنون. ضريبة من أجلها ضرب أحمد، من أجلها قتل أحمد بن نصر الخزاعي ومحمد بن نوح وكذا. هذه ضريبة، هذه ضريبة. لا تنتظر ثناء من أهل بدع وأهواء ومن العامة الطغام الذين يتبعون أهل البدع والأهواء. فشارح هذا الكتاب شيخ محمد أمان الجامي عالم من العلماء المباركين في هذا العصر، وأصل وهذا الكتاب للإمام المجدد شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى المجدد بحق لما اندرس من معالم هذا الدين. هذه الرسالة وهي الفتوى الحموية الكبرى لها عدة أسماء ذكرها بعض المعتنين، قال أطلق عليه أسماء، منها المسألة الحموية. ومن من أطلق هذا الاسم؟ شيخ الإسلام نفسه، فقد أشار إلى هذا الكتاب بهذا الاسم في مناظرة الواسطية، وذكره ابن رجب في الذيل على طبقات الحنابلة، وجاء هذا الاسم أيضا على النسخة المطبوعة ضمن الفتاوى العراقي بالمسألة الحموية. وأيضا أطلق عليها جواب الفتوى الحموية، ذكر هذا شيخ الإسلام أيضا في نقض التأسيس الفتوى. وجاء الفتوى الحموية، جواب الفتوى الحموية هذا اسم، والفتوى الحموية هذا اسم، ذكره أيضا شيخ الإسلام وابن القيم في أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية وابن حجر، وضع هذا العنوان على بعض النسخ الخطية. ومنها الحموية الكبرى، أورد هذا الاسم ابن عبد الهادي ومرعي ابن يوسف، ووضع هذا العنوان على بعض النسخ الخطية. ومن الحموية ذكره ابن كثير، ومنها المسائل الحموية ذكره البزار، ومنها القاعدة الحموية، وضع على إحدى نسخ الخطية، ومنها جواب المسألة الحموية في العقيدة السلفية وهذا جاء على بعض النسخ، ومن الفتوى الحموية الكبرى جاء عنوان أغلب النسخ، ومن العقيدة الحموية الكبرى وده ورد على بعض العناوين. لكن العناوين اللي هي شيخ إسام ذكرها اللي هي المسألة الحموية واللي هي جواب الفتوى الحموية واللي هي الفتوى الحموية، وكلها أسماء متقاربة واحدة، وإنما سميت بالحموية أو المسألة أو الفتوى أو الفتاوى أو المسائل أو غير ذلك، لأنها كانت بناء على طلب رجل من حماه سأل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذه المسألة. وشيخ الإسلام له رسائل طبعا تعرفونها، كانت لها أسباب، فتسمى بالبلدان طارة وبالموضوعات موضوع رسالة طارة أخرى، منها الواسطية اللي مرت معنا، رجل من واسط جاء إلى شيخ الإسلام وطلب منه أن يضع له عقيدة ليحفظها ومن يحب وكذا وليدرسها، فوضع له هذه في جلسة. وجاء أيضا رجل من حمات أيضا من وأراد أيضا هذا الرجل من حماة أن يسأل أيضا أن يضع له في باب الأسماء والصفات وكذا، يضع له أيضا رسالة، فاعتذر الشيخ في بداية الأمر ولكنه أصر، فكتبها الشيخ في قعدة بين الظهر والعصر. هذه كانت رسائل الشيخ يضعها في مجلس، يضعها في مجلس في قعدة واحدة يكتب ويفرغ. السياسة الشرعية لما طلب منه بعض الناس أيضا أن يضع له قاعدة في السياسة، فإذا بالشيخ يضع هذه القاعدة، هذه الرسالة في قاعدة أيضا، لما كان رحمه الله تعالى متبحرا في العلوم، كيف لا وقد ذكر ابن دقيق العيد رحمة الله عليه أنه يقول جلست يعني رجلا كأنما وضع العلم بين عينيه، يأخذ ما يشاء ويدع ما يشاء. وهذه الفتوى الحموية الكبرى اختلفوا أيضا في المسألة الكبرى هل هناك صغرى أم لا، وأقدم يعني من تكلم في هذا ممن كان له يعني نصيب الأكبر في إخراج هذه الرسالة والشيخ عبد الرزاق حمزة، كما ذكر البعض أنه قال هي كبرى باعتبار أن الشيخ ألفها أولا كان مختصرا فيها لعل ما ذكر أدلة وكذا، ثم بعد ذلك توسع فيها، فصارت الصغرى بين الناس، هذه صغرى اللي هي كانت قبل الزيادات، ثم الكبرى بعد ذلك مع الزيادات. لا، وهذا أقرب يعني الأقوال التي يقال في التفريق بين الصغرى والكبرى، أن الأولى ربما كانت مختصرة ثم إن الشيخ زاد عليها بعد ذلك الزيادات فصارت الكبرى. وكعادة شيخ الإسلام كل ما وضع مصنفا وطار في الآفاق حصل له بذلك فتن، ولهذا تعددت مرات سجن شيخ الإسلام رحمة الله عليه، حتى سجن 7 مرات آخرها السجن التي خرج منها إلى مقبرته رحمه الله تعالى. فكان يبتلى من الناس بهذه الفتاوى من ناحية من أهل البدع لأنه يبطل بدعهم وضللهم أفكارهم، ومن ناحية أخرى الحسد، فإن شيخ الإسلام كان منقطع النظير، فكان يحسده الحساد على مكانته على مكانته. ومن ذلك لما كتب الشيخ هذه الفتوى وطارت في الأفاق بدأ الناس يؤلبون ماذا عليه ويجمعون وينسبون إليه مذهب التجسيم، ابن تيمية هذا مجسم. ثم إنهم وصلوا إلى بعض القضاة الحنفيين جلال الدين الحنفي، وبعد كمان ما وجد الشيخ مكانة أيضا عالية عند الأمراء واتصل بهم وهيأوا له الأمور وأحبوه وصار له مكانة عالية وكذا، فازداد حقدهم على شيخ الإسلام في ذلك. المهم ألبوا عند بعض القضاة، فبعض القضاة قال تعالى أنت عندك عقيدة كذا نناقشك فيها، فقال الشيخ الإسلام رد عليه وقال لي أنت قاضي ليس هذا من شأنك، أنت ما تمسك الناس اللي هي قد تكون أجرامك كذا، إنما ده دين وعقيدة هيرجع في هذا إليك أنت، أنت لست من المتخصصين في هذا. وطبعا هم كان أغروا بي عنده وأراد أن إنما يرفع هذا إلى الوالي إذا أراد، إنما أنت ليس هذا من اختصاصك أصلا، ليس هذا من اختصاصك أصلا. فإذا به يأمر هذا جلال الدين حنفي من ينادي بين الناس بأن ابن تيمية عقيدته بطلة وعقيدة فاسدة وعقيدة وعقيد، وطار هذا الأمر في ناس وبلغ السلطان لكتف دولة المماليك اللي تسلمت بعد الدولة الأيوبية، والأيوبية بعد الدولة الباطنية بدولة بني عبيد المسماة زورا الدولة الفاطمية، تغلب عليها طبعا صلاح الدين وكانت الدولة الأيوبية، ثم قامت دولة المماليك وكان شيخ الإسلام في هذا. فبلغ الأمر إلى المسؤول في هذا الأكبر الوالي، فشدد على من طعن في شيخ الإسلام وكذا وكذا. ثم كان بعد ذلك ما كان من الابتلاء والامتحان والمناقشة. فهذه عادة شيخ الإسلام رحمة الله عليه دائما أنه يبتلى في مصنفاته ومؤلفاته، حتى مسائل الفقه التي خالف فيها الشيخ رحمة الله عليه، خالف فيها المذاهب الأربعة وخرج عنهم، كان أيضا يبتلى مثل فتاوى الطلاق وكذا، ابتلي شيخ الإسلام في هذا الابتلاء العظيم. هذا اختصار حول الكتاب ونسبته. طبعا نسب الكتاب لشيخ الإسلام هو نفسه في مصنفاته الكثيرة، وتلامذة الذين هم أخص الناس به كالحافظ ابن عبد الهادي رحمة الله عليه، وابن رجب رحمة الله عليه، وابن القيم. فالرسالة من الرسائل المباركة. موضوع هذه الرسالة يعود في الباب الأول إلى ذكر الصفات، خصوصا الصفات الخبرية التي وقع فيها والفعلية والخبرية التي وقع فيها النزاع الأشد بين أهل السنة والجماعة وبين الأشاعرة والمتردية ومن نحى نحوهم. ولهذا نجد أن شيخ الإسلام في هذه الرسالة يستدعي كلام المتقدمين من هؤلاء ليكون من باب وشهد شهيد من أهلها، ليس من باب الانتقاء الأولي، وإنما هو من باب إخصام هذا الخصم بمن يعظمهم، من هنا استدعى هذا. ولهذا نستطيع لو أننا نحقد مقارنة بين الواسطية والحموية والتدمرية، هذه الثلاثة، هذا أيضا رجل من تدمر وهذا من واسط وهذا من حمات وهذا من كذا، لو نأخذ مقارنة نجد أن التدمرية قامت على التقعيد، وضع قواعد ثم شرح هذه القواعد، وركزت على مسألة القدر ومسألة الصفات. الحموية وضع نقلات عن أئمة، وعلى من كان على هذا المدى خصوصا مسألة العلو والاستواء. الواسطية وضعت مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة، اللي النصيب الأوفى فيه كان للصفات، لكن وضع مجمل الاعتقاد. إنما التدمرية والحموية ما استوعب مجمل الاعتقاد على طريقة الواسطية. ولهذا لا تغني رسالة هذه الرسالة عن الأخرى، لا الوسطية تغنى عن الحموية اللي نقلت على الأئمة، هذا لا تجد في الوسطية، ولا الحموية والوسطية تغنى عن التدمرية، حيث القواعد التي وضع شيخ إسلام يرد بها على هؤلاء الضالين في باب الصفات. فكل رسالة من هذه الرسائل حقيقة تمثل ماذا؟ قاعدة عظيمة كبرى في هذا الباب ورد عليه بدع وهواء. يبقى الواسطية بخلاف الحموية بخلاف التدمرية، الواسطية مجمل اعتقاد السلف عموما لا سيما الأسماء والصفات، الحموية النقولات عن الأئمة حتى يبين شيخ الإسلام أن الذي قال لم ينفرد به، التدمرية وضع القواعد. يبقى الثلاثة تخرج منها بكتاب متكامل، هذا مجمل اعتقاد، هذا استدلال بالنسبة إلى الأئمة، هذا التقعيد. يبقى التقعيد والأئمة الذين قالوا بإثبات هذه الصفات ومجمل الاعتقاد، هذا كله باب واحد. ولهذا يعني هذا يفتح لنا مشروعا الآن، وهو إن شاء الله حينما ننتهي إن أحيانا الله عز وجل من حومية نبدأ تدمرية على طول. يبقى كده إيه؟ وسطية وتدمرية وحموية وتدمرية. وسبق إن إحنا أخذنا الحموية الشيخ صالح للشيخ تقريبا أخذناها، والشيخ دباز أيضا، الشيخ دباز تقريبا أيضا أخذناها. ولكن كما قلنا معنى كتب السلف خصوصا أننا حينما يعني نكرر شروحات بنكررها بشروحات جديدة، ولو كررناها هي بركة، لأن اللي بيحضر اليوم ليس الذي يحضر أمس. حضرت حاجة يا حمزة؟ كنت ولدت ولا لسه؟ حضرت حاجة يا محمد؟ حضرت حاجة يا دكتور؟ حضرت حاجة يا محمد مرسي؟ نعم. فتتكرر هذه إن شاء الله، بس احنا بنحاول ننوع بحيث يبقى شروحات متعددة. يعني هذا الشيخ ابن باز، هذا الشيخ صالح، هذا الشيخ هذا اليوم محمد أمان الجامي وكذا، بحيث ان يكون ايه نستفيد ايضا علماء جدد وايضا شروحات جديدة ان شاء الله تعالى. كما سبق معنا شروحات الطحوية وتعليقات على الطحوية كثيرة، يعني وساعة شرح ابن أبي العز الحنفي، ومر معنا شرح الشيخ صالح الشيخ ايضا كله، ومر معنا محمد بن مانع، ومر معنا ابن باز تعليقات، ومر معنا الفوزان، نعم يعني كثير مر معنا الحمد لله. فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم يحب ويرضى. ويعني هذه مقدمة جعلناها بالنسبة للحموية.
شيخ الإسلام شيخنا ليه جواب مجلد، جواب الاعتراضات المصرية على الفتوى الحموية،
الايه
له مجلد مطبوع جواب الاعتراضات المصرية على الفتية الحموية
له، وله في الوسطية وله، نعم ممكن هذه يعني لو نأخذها بعدها، ممكن لو يبقى في الاعتراضات ممكن يأخذها بعدها. طيب نكتفي بالمقدمة هذه ان شاء الله تعالى، ونكمل ان شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.